رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من وراء حجاب. هذا اللقاء المتجدد هو يتوجه بالأحرى إلى المرأة منذ نعومة أظفارها إلى أن توارى التراب أو إلى أن تدخل جنة ربها بإذن الله رب الأرباب. المرأة لما جاء الإسلام تعامل معها بحالة واقعية، لم يتعامل مع المرأة ويريد منها أن تعيش في عالم خيالي، لكنه تعامل معها بواقعها الحالي. إزاي؟ حينما تصفحت القرآن الكريم وجدت العجب العجب، وجدت كثير من صور القرآن الكريم خصت بذكر المرأة، بل هناك سورة كما تعلمون اسمها سورة النساء، وهناك سور سميت بوصف لحالة من حالات النساء كسورة المجادلة وصورة الطلاق وصورة التحريم، وهناك سورة حرصت كل الحرص على صيانة المرأة بكل جوانب الصيانة، وعلى كرامتها وعلى رفعتها بكل جوانب التكريم والرفعة، سورة النور. ولذلك حينما تسمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في رسالته إلى أهل الشام والعراق: علموا النساء عندكم سورة النور، علموا النساء عندكم سورة النور. تعرف يقينا أن هذه السورة هي سورة بناء المجتمع المسلم المراد. لكن مع هذا، حينما تتصفح كل هذه الصور تجد أن المرأة أخذت حظا كبيرا جدا بخلاف الرجل في الحديث عنها ومعالجة مشكلاتها ووضعها في مكانها اللائق، لأن المرأة حجر الزاوية، المرأة حجر الزاوية، المرأة هي مربية الأجيال وهي مخرجة الرجال، فكان لزاما أن يهتم الإسلام بهذه المخلوقة الضعيفة من حيث خلقتها، القوية الشديدة من حيث تأثيرها في المجتمع. إن كانت المرأة أضعف من الرجل، إن كانت المرأة يرى على أنها أقل من الرجل في بعض الأحيان وبعض الأحوال، إلا أنها تتحمل ما لا يتحمله الجبال. ولو قارنا بين الرجل والمرأة في التحمل لوجدنا أن الرجل لا يستطيع أبدا أن يتحمل ما تتحمله المرأة في حالات الحمل والوضع والرضاع والسهر والتربية والحنو والعطف والصبر والنفس الطويل إلى أن تخرج هذا الطفل الصغير الذي لا يدري شيء عن الحياة، تخرجه رجلا عظيما يستطيع أن يواجه الحياة بكل صنوفها وكل أشكالها. فالمرأة في القرآن الكريم وفي الإسلام مكرمة غاية التكريم ومرفوعة إلى أعلى الدرجات، لكن دائما يحرص أعداء الإسلام وأعداء الحق أن هم يضحكوا على الستات والنساء ويقولوا لهم المرأة مهانة في الإسلام، والمرأة مهانة في مجتمعات المسلمين، والإسلام أضاع حق المرأة. الحقيقة أن الإسلام لم يضيع حق المرأة، وأن مجتمع المسلمين الذي هو مجتمع إسلامي فعلا لا يمكن أن تضيع المرأة فيه، لكن الضياع الذي أصاب النساء نتيجة بعد الناس عن الإسلام، بعد المجتمعات عن قيم الإسلام ومبادئه وأحكامه وشرائعه، تنحية القرآن عن حياة المسلمين، هذا الذي أوصل المرأة إلى هذا الحال. ولو رجعنا إلى كيفية معالجة الإسلام لمشكلات المرأة لاسترحنا وأرحنا. كما قلت لكم يعني انظر إلى سورة البقرة تجد آيات طوال تتحدث عن أحوال المرأة منذ خطبتها إلى زواجها إلى طلاقها لا قدر الله إلى حالاتها المرضية وحالاتها الصحية من حيض ومن عدة إلى حال في الرضاع إلى حال تربية الأطفال إلى 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 كل هذا في سورة البقرة. ثم إذا انتقلت إلى سورة النساء تجد الحديث عن المرأة منذ لحظة خلقها، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إلى لحظة مواساتها والحنو عليها وإعطائها حقها من المهر ومن الجهاز، ثم إلى حالة أن تتساوى المرأة مثلها مثل الرجل، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مثلها مثل الرجل لها نصيب في الإرث، ثم تفصيل بعد ذلك لحالات الإرث والمرأة واخد النصيب الأكبر وأبناء الأم واخدين النصيب الأعظم من الحديث. وفي ثنايا هذه الصورة كثير من الصور التي يتحدث عنها القرآن عن أحوال المرأة في معاملتها مع زوجها ومعامل زوجها معها، في المظالم التي تقع عليها، في كيفية يعني معالجة نشوزها، في كيفية يعني إصلاح اعوجاجها، في كيفية معالجة المرأة لنشوز الرجل أو يعني انحرافه عن محبتها وبعده عنها، كيف تتعامل المرأة مع الزوج حينما يصل إلى هذه الحالة، وهكذا تنتقل إلى سورة النور، ثم تنتقل إلى سورة التحريم، إلى سورة الطلاق، إلى سورة الممتحنة، إلى سورة المجادلة. الحديث عجيب، تأتي امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فتجادله في زوجها وتقول يعني نثرت له بطني وحملت له الولد ويعني احتملت معه الحياة، ثم هو يظاهر مني ويقول لي أنت علي كظهر أمي. وذي كان حلفان الظهار ده كان موجود في الجاهلية، وكانت الجاهلية بتاخد حكم الظهار ده على أنه فراق أبدي. فتأتي المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثه وتسر إليه بحديثها وهي غضبة في وقت في بعض الأحيان وحزينة في بعض الأحيان، والسيدة عائشة تحاول أن تسمع تفاصيل مشكلتها فتسمع البعض ولا تسمع البعض الآخر، وتقول سبحان الله سبحان الذي سمع شكوى ومجادلة هذه المرأة من فوق سبع سماوات، وكنت أسمع بعض حديثها ولا أسمع البعض الآخر. أرأيت أيتها الأخت المسلمة، أيتها المرأة، كيف أن الله يستمع إليك من فوق سبع سماوات ويستمع لشكواك ويقوم على راحتك؟ حديثنا في برنامج من وراء حجاب ليس هو حديث من نوع الأحاديث التي يعني تتحدث مع المرأة على إننا على إنها تعيش في مجتمع فاضل تماما وأنها خالية من كل خطيئة وكل ذنب، أو أن الرجل خالي من كل خطيئة وكل ذنب. احنا عايزين نتحدث حديث واقعي، مشكلتنا كيفية معالجتها. هذه المشكلات اللي موجودة النهاردة في مجتمعنا كان موجود مثيل لها وقتما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فستجد في القرآن وستجد أختي المسلمة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية علاج لكل المشكلات، وعدم إغفال المرأة سواء كانت بنتا أو كانت أما أو كانت زوجة أو كانت حبيبة أو كانت عشيقة، لم يغفل القرآن كل هذا، عالج كل حالة، عالج كل حالة. لا نريد أن نكون كالنعام أو كما يقال عن النعام يدفن رأسه في الرمال حتى لا يرى ما يحدث حوله. الحقيقة أن كل الحوادث والأحداث التي تحدث حولنا من المرأة وعلى المرأة قد عالجها القرآن الكريم وتعامل معها بواقعية وبرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا يكمن بيت القصيد كما نقول، إن هذه الخيرية تجعل من الرجل قيم على المرأة، رحيم بالمرأة، رفيق بالمرأة، يأخذ بيدها إلى صراط الله المستقيم. المرأة اللي عندك دي لو كانت فاقدة لأبيها ولا فاقدة لأمها، فاقدة للدفء الأسري الذي كانت تعيش فيه، مات أبوها، مات أخوها، أو ماتت أمها، لابد أن تملأ أنت هذا الفراغ. الرجل لا يستغل فراغ هذه الأماكن بموت الأب أو موت الأم أو موت الإخوة أو عدم وجود أحد حولها، لا، لابد أن يملأ هو هذا الفراغ، أن يعيش معها كأنه أبوها في حنوه ونصحته لها، وكأمها في عطفها عليها ومساعدتها في مواجهة ما تجده من صعاب في حياتها الزوجية، وكأخيها الناصح الأمين الرؤوم عليها المحب لها المهتم لشؤونها. لابد أن ترى الزوجة من زوجها كل هذه المعاني الجميلة الجليلة حتى تستطيع أن تعيش في بيت ملؤه الحب وملؤه العطف. العجيب أنك حينما تقرأ القرآن الكريم تجد المولى عز وجل يقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. المرأة سكن، المرأة إحساس بالدفء، إحساس بالراحة، إحساس بالسكينة، إحساس بالعاطفة، إحساس بالحب، إحساس بإزالة الهموم والغموم. لابد أن يجد الرجل فيك كل هذا. حينما لا يجد الرجل هذا فأنت التي تتحملين تبعات هذا. يعني إيه؟ يعني ربنا خلق حواء لآدم سكن له، وخلق كل زوجة سكن لزوجها. فإن لم تكن الزوجة سكن لزوجها سيظهر الرجل على حقيقته، في عنفوانه، في شدته، في غضبته، في قلقه، في همه، في غمه، في عدم استقراره، لأنه مش لاقي السكن. يبقى حالة الرجل، حالة الهياجة التي يعيشها بعض الرجال، حالة الغضب التي يعيشها بعض الرجال، حالة الطفشان من البيوت التي يعيشها بعض الرجال، حالة الهموم والغموم التي تحيط بالرجل ليل نهار في بيته وفي عمله، والتي يعيشها الرجل في بعض البيوت، دي راجعة للمرأة، لأن المرأة لم تهيئ نفسها أن تكون سكنا للرجل. كيف تكون سكنا للرجل؟ احنا هنشبه سكن المرأة كسكن للرجل بدفء الشتاء. احنا لما بنحب نستدفئ في الشتاء بنعمل ايه؟ يا اما بنلبس ملابس ثقيلة، يا اما بنضع علينا أغطية ثقيلة، يا اما بنستدفئ بدفاية، بنستدفئ بأي صورة من صور الاستدفاء، حتى وإن كان إيقاد بعض الوقود ونستدفئ به. هذا هو معنى السكن، فيه دفء، فيه إحساس وشعور بالراحة، فيه إحساس وشعور بالسكينة، فيه إحساس وشعور بإزالة الهموم والغموم. كيف تتحولين أيتها المرأة إلى هذه المرأة التي يجد الرجل فيها سكنة؟ هناك رجال لما بيرجع من شغله ما بتشوفوش طول النهار في البيت لحد ما يروح شغله تاني يوم، وهناك رجال بيقعدوا لحد الساعة 1 و2 و3 بالليل في الشارع ما بيروحوش، يخلص الشغلة دي يروح الشغلة دي، يخلص الشغلة دي يروح الشغلة دي، ولو خلص شغله يروح يقعد على القهوة، يروح يقعد مع أصحابه، يروح هنا يروح هنا، ويخش البيت والمرأة نائمة هي وأطفالها أو هي وأولادها، ويطلع من البيت وهم نايمين برضو. الصنف ده موجود والصنف ده موجود. هل العيب في الرجل هنا؟ هل العيب في الرجل؟ أنا مش عايز أجي على المرأة، لكن أنا عايز أقول إن المرأة هي عامل أساسي، هي قطب الراحة، هي المحور الأساسي في هذه الحالة التي يعيشها الرجل، حالة النفور من البيت أو حالة السكن في البيت. يعني كتير من النساء اللي تقول لزوجها مثلا: ما تشوف فلان بيخش البيت ما بيطلعش، قاعد مع مراته وعياله وحاسين بالدفء وحاسين بالاستقرار، انت ليه طول النهار بره؟ وفي بعض النساء تقولها: انت ليه مش زي فلان، ليه لازق لنا ليل ونهار في البيت؟ شوف طريقك، شوف سكتك، شوف حاجة اعملها، روح شغل اصحابك، روح على القهوة. هذه امرأة وهذه امرأة. هذه امرأة التي تريد زوجها في البيت هي تعيش حالة السكن، تريد أن تشعر زوجها بدفء السكن، بدفء البيت، بعاطفته، براحته، باستقراره. وهناك امرأة أخرى لا تريد هذا، أو بتتمنى هذا لكنها ليس عندها الطريقة ولا الفكرة. احنا بنتواصل مع بعض بأرقام التليفونات اللي موجودة على الشاشة، لأن هذا برنامج تواصلي، مش أنا هقعد أحكي ولا هقعد أنا أقول آيات وأحاديث وتنتهي القضية على كده. لا، أنا عايز أسمعكم، عايز أشوف إيه هي المشكلات اللي موجودة في حالة السكن والترابط الأسري، وكيف يتحقق هذا السكن، وكيف يتحقق هذا الترابط، وكيف نزيل من حياتنا حالة النفور وحالة الخرس الزوجي وحالة استتباب، ونعيد مرة أخرى حاجة استتباب الأمن والاستقرار الأسري في البيت. إزاي؟ لازم نتواصل مع بعض. لكن الآية الكريمة حينما تقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، كانت علة خلق حواء لآدم عليه السلام من أجل تحقيق هذا السكن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة
الله. مرحبا أستاذ محمد.
فضلت الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك شوية لو سمحت.
محمد اسمي محمد افندي. السلام عليكم فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك.
جزاك الله خير على الموضوع المهم الشيء اللي هو في صميم الاسره المصريه.
اهلا وسهلا بك. اتفضل.
ربنا يبارك في عمرك يا فندم. انا عندي سؤال يا فندم بسيط قوي بتلخص ان في الموضوع بتاع حضرتك بتتكلم فيه انا واقع فيه.
نعم.
زوجتي ربنا يديها ويهديني يا رب، وعندي اولاد ولد وبنت، وفي نفس الوقت عندها كبر ولسانها وحش، يعني سرقة الغضب بتقول كلام مش كويس.
نعم.
فسبت البيت بأمانة الله عشان ما عملش مشكلة ويبقى يحصل حاجة وحشة عشان الشيطان ما يقعدش لينا، ورحت ياخد بعض ورحت ماشي سبت البيت. وهي كل الدنيا قالت لها انت غلطانة.
سبت البيت خالص يعني ولا سبت البيت شوية ورجعت؟
انا مش سامع يا فندم.
سبت البيت خالص ولا سبت شوية البيت شوية ورجعت؟
سبت شقتي التانية عشان هعمل مصيبة.
روح عند الزوجة التانية؟
عندي شقة تانية في مكان تاني.
نعم. متزوج يعني انت زوجة تانية؟
لا يا فندم، لا هي واحدة ربنا يبارك فيها رب، بس ربنا يهديها لي.
نعم.
ودهلنا يا شيخنا انها انسانها ما بينقطش عسل، بينقط حاجات تانية مش كويسة.
طب هل الكلام اللي هي بيحدث منها ده هو بيحدث في حال الرضا بينك وبينها وحالة استقرار الاسري، ولا بيحدث حينما يكون في مثلا نقاش في مسألة مثلا المرتب، في مسألة الولاد، في مسألة شغل البيت، في مسألة عدم النظافة، في مسألة النظافة الى اخره؟
انا تفضل يا فندم، انا اكلم سيادتك بصراحة وبامانة يعني.
تفضل.
المدام عندي بتصلي وبتعرف ربنا وكل حاجة.
نعم.
لكن لو شافت منظر في التلفزيون زوج بيضرب زوجته بيأثر عليها. لو ابنها اتكلم معها مثلا باسلوب مثلا نوعا ما بيدل عليها عايزة تتطلق. لو لقيت حد بيزعق في الشارع عايزة تتطلق. لو انا جيت قلت السلام عليكم ودخلت البيت وقعدنا ناكل وحصل يعني مجرد حوار من البنت او الولد عايزة تتطلق مني انا، يعني هي كانت بتلكك لنا. انا متجوز بقالي 20 سنة دلوقتي.
نعم.
لكن حصل لها ان احنا خدنا شقه تانية في مكان زي المرتيه وقاعدين واتنقلنا وقعدنا وربنا كرمنا اخر كرم.
نعم.
وفجاه لقيت الدنيا متربعه في عينيها كده، فتلفظت بالفاظ مش كويسه نتيجه طلب مني تدور لي على العلاج بتاعي. راحت قالت كلام مش كويس، انا لو اقدر اقول على الهوا هقوله، بس هو كلام ما يصحش يتقال، ما ينفعش راجل لو انت سيادتك تقول لي اقوله هقوله. فشوف سيادتك اقول الكلام؟
لا مش لازم. لا
طيب هي قالت كلام مش كويس قدام امها وقدام ولادي
عشان بتضلك على الدواء،
قالت الادب عيب يعني قلت الكلام ده وخدت بعضي ورحت سايب البيت ورحت ماشي. ده تالت شهر حضرتك ببعت لهم مصاريفهم واكلهم وشربهم وولادي بييجوا ويروح.
نعم. طيب ماشي يا استاذ محمد.
اي فندم
هجاوبك ان شاء الله حاضر.
فاعمل ايه معاها واتصرف ازاي معاها؟ صح. واتصرف يعني ارجع لها تاني اقول لها معلش حقك عليا، ولا اقعد لحد لما تيجي تعتذر ولا اعمل ايه؟
طب قبل ما تقفل سؤال، هل هي من ساعه ما انت تزوجتها وهي بهذه الحاله؟
لا.
طيب التغير ده بقاله قد ايه؟
بقاله بالظبط 4 أشهر من ساعه ما اتنقلنا، ما كملتش 10 15 يوم في الشقه معاها.
طيب.
وخدت بعضي ورحت ماشي.
طيب
وسامع حاجه سيادتك يا فندم.
طيب ماشي انا هجاوبك يا حبيبي.
ربنا يبارك لك ودعواتك يا شيخنا.
ربنا يسر
ربنا
كل خير.
ربنا يا رب.
يا رب تبينكم.
اشكرك يا فندم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. هذه صوره من الصور فعلا، لكن انا شايف ان هناك ممكن يكون هناك عوامل خارجيه في هذه الحاله. ممكن يكون في حسد، يعني الحسد واقع وحقيقي، ممكن جدا يكون عشان انتقل لحالة افضل مما كان فيها، شقة اوسع، شقة انضف، شقة في مكان الى حد ما فيه نوع من الهدوء والاستقرار والامان المجتمعي. ممكن يكون حد حسده، ممكن يكون هو حسد نفسه، ممكن هي حسدت نفسها. والحسد يعني يدخل الجمل القدر ويدخل الرجل القبر. الحسد يؤدي الإنسان إلى الموت. وربما مش عايزين نقول مثلا يكون فيه حد عمل أو سحر أو ما شابه ذلك، احنا دايما بنخلي الحاجات دي متأخرة. لكن الصورة اللي بيحكي عنها انه بقى له 20 سنة متزوج، وانه كانوا مستقرين وكويسين، وما ان انتقل الى هذه الشقة ما فاتش 10-15 يوم حدثت هذه هذا الهيجان الغير مبرر، فاذا به يترك الشقة ويروح رايح يقعد في مكان تاني علشان يبعد عن الدوشة ووجع الدماغ. انا عايز اقول للمرأة الصالحة المؤمنة المصلية، هي ست بتصلي ومحترمة وملتزمة إلى آخره، لكن أكيد أكيد هي حينما تسر بحقيقة ما تشعر به هيظهر الواقع والحقيقة. أنا عايز أقول أنه لازم يتدخل حد من أهلها وحد من أهله عشان يعرفوا سر هذا التحول. هذا التحول له سر، ممكن يكون السر دوت هو مثلا قال لها انا نقلتك بقى في شقه جديده، انا بقى هشوف العروسه في الشقه الثانيه ولا حاجه. ممكن يكون فتح موضوع التعدد او نكشه كده، وهي شاطط بقى ومش طايقه حتى ولا كلمه من بنتها ولا كلمه من ابنها ولا موقف في التلفزيون ولا حكايه تتحكي، مش طايقه حاجه، مش طايقه ان هي تجيب له حتى الدواء ولا تعمله الاكل ولا. ممكن يكون الامر كده. او واحده يعني وضعت في أذنها مثل هذا الكلام، قالت لها خلي بالك انتوا النهاردة نقلتوا شقة جديدة، خلي بالك الشقة القديمة دي لو ما تخلصتوش منها ممكن جوزك يجيب فيها زوجة تانية. فمن هنا تحولت المرأة هذا التحول الشديد، بالذات مثلا إذا طلبت من زوجها طب احنا عايزين نجيب بقى انتريه هنا وعايزين نجيب كذا، فقال لها لا أنا ما معيش دلوقتي ومش عارف ايه، فهي بدأت تتجمع الشكوك عندها و الشيطان يقول لها ايوه بيحوش الفلوس عشان هيتجوز عليكي. فممكن يكون الموضوع كده. يبقى عندنا ممكن يكون موضوع حسد، ممكن يكون موضوع ان حد قال لها او هو نكش موضوع التعدد فحصلت الهوجة دي، وممكن جدا يكون لا كده ولا كده، تكون المرأة نفسها مع بعيبة من زمان، بقى لها 20 سنة متجوزة مستقرة ساكتة زي بيقولوا حتى لسانها في بقها، راضية بعيشتها، لكن قالت بقى لما ايه اخد حقي، بقى لي 20 سنة ما بعرفش اخد حقي، ابتدي اخد حقي دلوقتي. طبعا ده خطأ، انا بقول لها انتبهي ايتها المرأة، انتبهي ايتها المرأة، ما خلقك الله تعالى الا لتكوني عونا لزوجك على التخفيف من هموم الحياة. انت ما خلقك الله تعالى لزوجك الا لتكوني سكن، الا تكوني مصدر راحة ورحمة وسكن وحب وحنان وعاطف لزوجك، هي دي شغلتك. وهو لما هيلاقيك كده هيعطيك اضعاف مضاعفة، اضعاف مضاعفة. لازم واحد من اهلها واحد من اهل حضرتك يعني يجتمعوا ويشوفوا ايه سبب الموضوع ده، فاذا عرف السبب بطل العجب، اذا عرف السبب بطل العجب، ومن هنا نقدر نتدخل ونقدر نحل المشكلة بسهولة ويسر. لكن في العام الاغلب يا اخي الكريم انا بنصحك انت تكون اوسع صدرا واكثر هدوءا، وتبحث انت عن السبب، فاذا عرفته حاول تعالجه. مفيش مانع ان الراجل يقول لمراته انا اسف، مفيش مانع الراجل يقول لمراته انا غلطت في الحتة دي، مفيش مانع الراجل يعفو ويصفح عن غضب امرأته في وقت من الاوقات او طول لسانه في وقت من الاوقات. ومفيش مانع برضو المرأة تغفر لزوجها اخطاؤه او خطأه أو طول لسانه أو طول إيده أو ما شابه ذلك، لأن الإنسان منا كرجل أو امرأة بيمر يعني حالات مختلفة وظروف مفاجئة ممكن جدا جدا تؤدي بالإنسان إلى حالة من الحالات اللي حكاها أخونا محمد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلبيهما وأن يعيدهما إلى حالة الدفء الأسري والهدوء النفسي والسكن، وأن يبارك لهما في أولادهما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حينما خلق حواء ما خلقها لتطبخ لزوجها ولا لتغسل ولا لتمسح ولا لتجهز له كذا وكذا، لان مش هي دي القضية. القضية الاساس ان يلاقي السكن عندها. الوحشة اللي لقاها سيدنا ادم في الجنة، ازاي في الجنة ويبقى في وحشة؟ هذه الوحشة راجعة لان مفيش كائن مخلوق زي ما خلق ادم، يشبهه شكله تركيبه تفصيله نفسيته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الآية العظيمة في خلق آدم وحواء من طين، أو خلق آدم من طين وخلق حواء من ضلع آدم، إن هذا آية ودلالة على وحدانيته وكمال قدرته سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. فالرجل ما ينفعش يتجوز رجل، ما ينفعش يتجوز حمار، ما ينفعش يتجوز كلبة، ما ينفعش يتزاوج مع حائط ولا شجرة، ما ينفعش يجلس بدون تزاوج أبدا، ما ينفعش. لابد أن يكون للرجل زوج، وما ينفعش يتجوز جنية، وما ينفعش. كل الكلام ده لا يتفق مع العقل ولا مع المنطق ولا مع الفطرة ولا مع الشرع ولا مع الدين ولا مع يعني العادات والتقاليد المستقيمة في المجتمعات. حينما نسمع عن زواج المثلين وعن زواج بحمارة وزواج بكلبة وزواج مش عارف ايه والكلام الخايب والفارغ والانحراف والانحطاط الاخلاقي اللي موجود في العالم الان، هذا امر لا يمكن بحد احوال ان يقال عنه انه شيء معقول او شيء فطري او شيء يعني من عادات وقيم مجتمعية مستقرة تؤدي بالمجتمعات الى النهوض والنمو، مش ممكن. فعشان يتم التزاوج لابد يكون من نفس الجنس. سيدنا آدم في الجنة شايف الملائكة داخلين طالعين، سلام عليكم وعليكم السلام، كل ألوان السعادة في الجنة، الأكل والشرب واللبس والاستقرار والستر والعفاف، وهو يكلم ربه بين التسبيح والذكر ومخاطبة الله تبارك وتعالى ودخول الملائكة. وبالرغم من ذلك وجد وحشة، آدم وجد وحشة، إنه يريد أن يتعايش وتسكن نفسه مع أحد من نفس جنسه. وكانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى خلق له من نفسه ومن ضلعه زوجة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. ليه؟ عشان حالة الاضطراب والقلق وعدم السكن تذهب منه ويجد السكن والراحة. هو ده الزواج، هو ده البيت، هو ده البيت. مش هقول البيت المسلم بس، اي بيت، اي بيت في العالم، اي زوجين في العالم ان لم يكن بينهما حالة من السكن والاستقرار والحب والتفاهم والملاطفة والصبر والمساعدة والمعاونة والملاينة، لا يمكن بحال من الاحوال ان البيت ده يستقر، لا يمكن مهما كان. احنا مش بنقول بيوت المسلمين فقط هي البيوت المستقرة، او بيوت الغربيين فقط هي المستقرة، او بيوت كذا هي او بيوت المسلمين هي اكثر شقاء، او بيوت الغربيين اكثر شقاء. لا، الشقاء والسعادة الاستقرار والسكن له اسبابه وله عوامله. ان لم توجد هذه الاسباب وهذه العوامل اكيد يا اما نلاقي السكن يا إما من الأوش. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن إليها. ومن آياته الثانية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليه؟ لتسكنوا إليها. سكن متكرر جدا، الكلام متكرر في القرآن الكريم أنه لازم يكون في سكن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما خطب جابر امرأة أو غيره خطب امرأة فقال هل نظرت إليها؟ انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. تخيل أن النظرة التي يلقيها الخاطب على خطيبته عندما يطلب يعني يدها أو يعني يطلب من وليها أن يتزوجها، هذه النظرة هي التي تفتح الباب إلى حالة السكن والاستقرار النفسي. الواحد ساعتها بيشوف ده أنا هرتاح فعلا مع دي، فيها المواصفات اللي أنا عايزها. أو مجرد ما يشوفها كده اللي هم الشباب بيقولك إيه ده حب من أول نظرة، هو مش حب، هو راحة نفسية، هو راحة نفسية. الراحة النفسية دي اللي هي فيها معنى من معاني السكن، معنى مش هقول السكن كله، لا هو معنى من معاني السكن، على الشاب أن ينميه. خلاص ما دام أنت خطبتها أو رأيتها فوجدت راحة نفسية ووجدت فيها البغية المنشودة بتاعتك، يبقى حضرتك تنمي هذه الراحة النفسية إلى أن تصل إلى بيت الزوجية، فيبقى البيت ده سكن، وتبقى المرأة دي سكن، وتبقى الحياة الزوجية بينكما سكن واستقرار. هذا هو، هذا الذي نريده من كل زوجين، من كل واحد مقبل على الزواج، بكل واحدة مقبلة على الزواج، انه لازم يتحقق السكن. انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا، يعني كان المهاجرات او القرشيات كلهم عينيهم ما شاء الله واسعة، عينين واسعة بيسموها عينيها حوراء، عينيها واسعة كده وكأنها بارزة للخارج، جمال، نوع من انواع الجمال، هو برضو موجود في الحور العين في الجنة، سمي حور عين عشان كبر العيون واتساعها واستدارتها وشدة سواد السواد فيها وشدة بياض البياض فيها. فكانت النساء القرشيات كده، ده قرشي بقى الصحابي ده من قريش مهاجر، فراح خطب واحدة من الأنصار، قال له شفتها ولا لا؟ قال له لا، قال له شوفها فإن في أعين الأنصار شيئا. هو عايز ينبهه إن هناك اختلاف في شكل الخلقة بتاعة المرأة المدنية أو من الأنصار، إن هي عينيها ضيقة شوية، عينيها مش واسعة زي عيون القرشيات، مش مستديرة، مش السواد سواد والبياض بياض، بص ليها. فإذا خلاص إذا شاف عينيها أو شافها وارتاح لعينيها، خلاص مفيش مشكلة. يعني مهم إن احنا نشوف عينين، أشوف العينين لازم تبص، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدي بينكم. هناك من يحب الوجه المستدير، من يحب الوجه الأبيض، من يحب اللون الخمري، من يحب الطول، من يحب القصر، من يحب الامتلاء، من يحب الرفع، من يحب الشعر المنسدل، من يحب إلى آخره. هذه طبائع الناس ما نقدرش نلغيها، ما اقدرش اقول للشاب اللي راح يخطب لا، الدين اهم حاجة، مش مشكلة لو كانت عامية، مش مشكلة لو كانت بعين واحدة، مع الاعتذار طبعا مع لاخواتي المسلمات ان كان فيهن مثل هذا، لكن يعني عايز اقول ان البعض يقول لا مش مشكلة، مش مشكلة تكون شعرها اكرت، ما لهاش شعر خالص، ارعى، مش مشكلة تكون تخينة قوي، مش مشكلة تكون رفيعة قوي، اهم حاجة الدين، اهم حاجة الدين. لا هو فعلا النبي عليه الصلاة قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، لكن النبي عليه الصلاة لما قال كده ما قالش اغفل بقية الجوانب، ده هو قاله للصحابة، يقول له انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، هل نظرت إليها؟ ها كل دي ألفاظ النبي عليه الصلاة للصحابة لما راحوا يخطبوا ولما راحوا يتزوجوا، لأن الشكل والطلعة بتاعة المرأة وطولها وعرضها وشكلها وبيضها وسمرها إلى آخره، كل ده له عوامل انسجام ما بين الرجل والمرأة، عوامل انسجام، وهو ده اللي بيحقق السكن. فما ينفعش إن أنا أجوز واحدة أو واحد يروح يتجوز خلاص أنا عايز بنت فلان وخلاص، أو بنت فلان لابني وخلاص، وبعد كده هو هيشوفها بقى يوم دخلتها. طب هذا خطأ، هذا مخالف للطبائع السليمة، مخالف للزواج الطبيعي، مخالف للإسلام، مخالف لشروط الخطبة، مخالف لكل الكلام ده. فاحنا ليه نضع المرأة في مأزق فيكرهها زوجها من أول ليلة يدخل عليها فيها لأنه رآها بصورة لا يحبها، أو العكس هي تراه بصورة ما كانت تتمنى عليها يعني زوجها أو فارس الأحلام كما يقولون. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، لابد أن نعتبر هذا السكن أن يكون له اعتبار في حياتنا. الحياة الزوجية مش أكل وشرب ووقاع وبيت وعفش وذهب لا مش هي دي، مش هي دي الحياة الزوجية، دي كلها مكملات، كلها يعني أشياء لتكمل الصورة فقط. لكن الحقيقة أن لو رجل وامرأة يحب بعضهما الآخر ويسكن بعضهما للآخر وهناك ترابط أسري بينهما وتفاهم بينهما، لا يمكن بحال الأحوال أنهم ينظروا لشكل العفش اللي عندهم مدام الحب موجود والدفء موجود. وهذا كان حادث بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم، ولما بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم اتكلموا شوية في النفقة وكانوا عايزين بعض التوسعة فإذا بالقرآن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم مش متحمل هذا، إنه يتحمل عبء البشرية صلوات ربي وسلامه عليه، إن همه الأكبر أن ينقذ الناس من النار، أن يخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسعى على الرزق كسعي الناس اليوم على الرزق، إنما كان يرزقه المولى عز وجل كفافا، وإنما كان يرزق يعني من الفيء ويرزق من الغنائم في بعض الغزوات، وكان صلى الله عليه وسلم غالب ما يأتيه من الفيء ومن الغنيمة كان يوزعه على المسلمين ولا يبقي لنفسه إلا النذر اليسير صلى الله عليه وسلم، وكان يطوي الليل والليلتين والثلاث ولا يجد في بيته شيء، ويمر عليه الشهر والشهران والثلاث أو الهلال والهلالان والثلاثة أهلة، ولا يوقد في بيته نار، ما بيدمخوش يعني. يعني كنت بتاكلوا إيه يا عائشة؟ كنت بتاكلوا إيه يا زوجات النبي عليه وسلم؟ التمر والماء الأسودان، التمر والماء. ما كانت لما جت بعض النساء تتكلم في النفقة وعايزين نزود النفقة شوية ورفعوا المرتبات شوية ودونا شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أن يعني هي دي عيشته اللي يستطيعها، ومش معناها عيشته يعني بعبخل، لا، التي يستطيعها هو صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أكثر من هذا، وهذا رزق الله له. اللي عايز يعيش العيشة ده هي أهلا وسهلا، واللي عايز يفارق النبي صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا، يطلقه وتروح تتجوز بقى يعني ما تريد، أو يعني تروح تقعد في بيت أبوها، لأن حرام على المرأة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتزوج غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تطلق. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسى قاعدة مهمة جدا، أن الدفء الأسري والمحبة والرضا والصبر على شدة العيش في بعض الأحيان والتطلع إلى الآخرة والتوافق ما بين الزوجين على الهدف السامي للحياة الزوجية، وهو وجود السكن والراحة والنفس المستقرة، هذا يجعل البيوت في غاية الاستقرار. النهاردة عشان خاطر الست طول النهار قاعدة بتتفرج على الطبيخ والأسامي الغريبة جدا في الطبخ، والنهاردة بقت قنوات كثيرة جدا بتتكلم على الطبيخ، و طب يعني طب زوجك هيجيب منين لما تتفرج على الكلام ده كله؟ طب انت عايزه تعمل الحاجات دي؟ ده الاكله الواحده هتخش لها في 200 300 500 جنيه، في بعض الاكلات تخش في هذا المبلغ، حاجات كلها غاليه، طب هيجيب لك منين؟ وتبدا المراه تتذمر وتقول هو كل يوم نصبح وننام في نفس الاكل اللي بناكله ده، ما تشوف لنا اكله حلوه زي الاكلات دي مثلا، او تقعد تتفرج على التلفزيون وتشوف بقى الشقق الجديده وتشوف بقى الشقق الفارهة الجمال وفارهة واسعة جدا وكثيرة الأثاث، وتقول له احنا احسن، هم دول احسن مننا في ايه؟ ما تجيب لنا كذا وتجيب لنا كذا وتجيب لنا كذا، وتبتدي المرأة يعني تنظر الى الدنيا بهذه النظرة المحدودية، وان كل الحاجات دي هي سبب السعادة، الحقيقة مش هي دي سبب السعادة. لن تجد السعادة اختي المسلمة الا ان يجد الزوج فيك السكن، لازم يجد فيك السكن. لو وجد فيك السكن سيبثك المشاعر الجميلة والكلمات الرقراقة، وسيبذل أقصى ما في وسعه من أجل استقرار الحياة واستمرار الحياة. بعض النساء ممكن تجد من زوجها في لحظة من اللحظات زعل منها، اختلاف في الرأي في موقف من المواقف، بنشيل حاجة بنحط حاجة بنجيب حاجة بنعلم عيل بنحل مشكلة، فيختلف وجهات النظر. ليه نجعل اختلاف وجهات النظر ده سبب للقطيعة، سبب للتهاجر، سبب ان المرأة تفكر في الطلاق، سبب ان الرجل يفكر في فراق البيت؟ ليه؟ لماذا لا يكون هناك نوع من الرأي والرأي الاخر، رحابة الصدر في مناقشة الاراء؟ ايه المشكلة؟ ناخد وندي، انت ليه عملت دي؟ انت ليه شلت دي؟ انت ليه وديت ده؟ انت ليه ما جبتش ده؟ اسمعي رأيه، ما تقوليش بقى انت ليه جبت ده وبعدين اصلك انت عايز وعايز وعايز، انت شكلك عايز تعمل مشكله، انت شكلك بتفضل فلان عليا، انت شكلك بتفضل فلان عليا، انت شكلك مش عارف امك عامله لك ايه. ليه ليه؟ لماذا تتوقع المراه او تبدا بسوء الظن مع زوجها في حاله النقاش، او الرجل يبدا مع امراته بسوء الظن في حاله النقاش؟ فليكن نقاشنا دائما و يعني حوارنا دائما حوار قائم على التفاهم، على يعني تلاقح الأفكار، قولي اللي عندك وأنا أقول اللي عندي، وانت لازم تثقي فيا وأنا لازم أثق فيك.
لو ما كانش فيه ثقة ما بين الزوجين مش هتلاقي سكن. وهو ده النقطة ان شاء الله اللي هنتكلم فيها في اللقاء القادم، اللي هي الكلام على الثقة بين الزوجين، الثقة وحسن الظن، الثقة وحسن الظن بين الرجل والمرأة. دي مشكلة كبيرة جدا، غالب المشكلات اللي موجودة في البيوت يا أخواتي المسلمات بسبب عدم الثقة وسوء الظن بين الرجل والمرأة، سواء من الرجل أو من المرأة. أنا مش الرجل ملك يعني وخالي من العيوب والمرأة فيها كل العيوب، لا. أنا لما بتكلم عن المرأة لأن أنا مشفق على النساء التي لا يجدن الاستقرار في البيوت نتيجة ممكن يكون سوء تصرف منها في موقف من المواقف فما بقاش في استقرار في البيت، أو سوء تصرف من الرجل. أنا مشفق على النساء كلهن أخواتي، يعني المرأة دي أمي وأختي وابنتي وزوجتي وخالتي وعمتي وجارتي، كل هؤلاء لهم حق علي. فلازم يكون معالجة مشكلات المرأة هو المقدمة، لأن المرأة هي القاطرة التي ستجر قطار التنمية، قطار الاستقرار، قطار المحبة، قطار السكن، قطار العاطفة، قطار كل حاجة. حجر الزاوية، انت حجر الزاوية، انت يعني صانعة الرجال، انت مربية الأجيال. فما ينفعش بحال من الأحوال ننسى القضية دي ونفكر في قضية الأكل والشرب، أو نفكر في قضية الأثاث، أو نفكر في قضية اختلاف وجهات النظر. لا، احنا عندنا هدف، لابد أن نضع عيوننا على هذا الهدف، ولا يعيق وصولنا إلى هذا الهدف أي عائق. أي عائق، لو أنت فعلا عاقلة، ولو أنت عاقل أيها الزوج، لابد أن تحددوا الهدف. حدد الهدف من يوم الخطبة، حدد الهدف من يوم الجواز، تحدد الهدف دلوقتي، حتى لو بعد 20 سنة جواز، بعد 30 سنة جواز، ايه هدفنا في الحياة؟ احنا عايزين ايه بالظبط؟ ونحدده، وعلى هذا الاساس هنتخذ جميع الاسباب والوسائل التي توصلنا الى تحقيق هذا الهدف. السكن في البيوت عنوان المحبة، والمحبة دائما تؤدي الى حالة من السكن والاستقرار. الثقة بالزوج وحسن الظن به ألقاكم به إن شاء الله في الأحد القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل بيوتنا جميعا بيوتا مستقرة، فيها السكينة، فيها المودة، فيها الرحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.